تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسين بضع سعيد
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
إن الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته وسخر الفلك في البحار بقدرته وكل ما في الكون مسير بإرادته. سبحانك سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته وكل ما في الكون يقر بنعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنتهم وهديهم إلى يوم الدين. هو الحبيب محمد، هو الذي عم الأنام بفضله ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها الموحدون، يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا علي بكرة وأصيلا. الله أذناه إلي وقرب فعلا مقاما لم ينله أولو النبى. الله أذناه إلي وقرب فعلا مقاما لم ينله أولو النبى، وله يقول أبشر فأنت المجتبى. أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا، أنت الذي تستوجب التفضيل صلوا علي بكرة وأصيلا. والسحب لا تحكي عطاياه فما أنداه بحرا بالسخاء وأكرما. أنعم بمن أسنى الكمال له انتمى، مولاه قد صلى علي وسلما. من لم يصل علي كان بخيلا صلوا علي بكرة وأصيلا. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأماني بالنعيم الأرغدي. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما، وعلى أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يكن ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما، وعلى عمه العباس الذي لم يزل حول نصرة رسول الله حائما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، واجعل ذكر الآخرة لقلوبنا ملازمة، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازمة، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر اللهم منا من كان آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم أما بعد، إن الفتن التي يتعرض لها المسلم الملتزم في هذه الأزمنة الغابرة المتأخرة كثيرة ومتنوعة، فمنها فتنة الشبهات وفتنة الشبهات وفتنة الشهرة وفتنة المال وغيرها كثير من الفتن. ولكن المسلم في هذه الأيام يتساءل، تدور الأيام دورتها، تدور الأيام دورتها، وها نحن قد نودع رمضان فنسأل الله عز وجل الثبات والتثبيت بعد رمضان. الثبات أيها الأحباب، الثبات على الحق، لا سيما أهل الحق، فأهل الحق هم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. كما سأل هرقل إمبراطور الروم، سأل أبا سفيان عن أصحاب رسول الله، فقال له سؤالا عجيبا ليعرف منه هل يستطيع هؤلاء الصحابة في يوم من الأيام أن يصلوا إلى عرشه وأن يملكوا أرضه. سأل سؤالا واحدا، لم يسأله عن كثرة السلاح ولا عن كثرة العدد ولا عن التجهيزات العسكرية، وإنما سأله عن ثبات الإيمان. فقال هرقل لأبي سفيان كما في البخاري، هل يرتد أحد من صحابته عن دينه من شدة التعذيب بعد أن يدخل في الإسلام؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، لئن كانوا كذلك ليملكن موضع قدمي في يوم من الأيام. فنسأل الله عز وجل الثبات لعزة الإسلام ولعزة النفس أيها الأحباب، الثبات على الحق. ولا بد أن يبتلي الله عز وجل المؤمن، لا تحسبن أن الدنيا في الخارج محفوفة بالورود، لابد أن يبتليك الله عز وجل لكي يرفع الله عز وجل درجتك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم، قال وهم لا يفتنون، ولم يقل ربنا وهم يحاربون أو وهم يدفعون عن الإسلام، لأن الفتن في كل مكان. وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من كانوا من قبلهم، ولقد فتن الذين من قبلهم، هذه سنة الله عز وجل في الكون ليعلم الله عز وجل الصادقين من الكاذبين. أسأل الله عز وجل أن يصدق قلوبنا وقلوبكم ويثبتنا على الحق والإيمان. وسريعا أيها الأحباب، هيا بنا نختصر سريعا عوامل الثبات على الحق. أول عامل من عوامل الثبات على الحق، أسأل الله أن يثبتك، هو المداومة على قراءة القرآن وتدبره به بالليل والعمل به بالنهار. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا رسول الله في ليلة واحدة وينتهي الأمر؟ لماذا هنالك سور مكية ومدنية؟ لماذا يتنزل القرآن على مدى 23 سنة؟ فبين الله عز وجل السبب، فقال ربنا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أعظم أسباب الثبات على الحق تدبر القرآن وقراءته وتعلمه والقيام به بالليل والعمل به بالنهار. العامل الثاني من عوامل الثبات على الحق، ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لأن الطاعات أغذية لقلوب العباد، كما أن المعاصي سموم القلوب، فمهما التزم العبد بما شرعه الله وانتهى عما نهاه الله ازداد رسوخ قدمه على طريق الإيمان. ومهما كان العبد مفرطا في طاعة الله متهاونا في شرعه تعرض للفتن والشهوات. ولذلك قال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. العامل الثالث من عوامل الثبات على الحق، كثرة ذكر الله عز وجل. الله أكبر، أتاني خاطر الآن أقول سبحان الملك، ما أسهلها عوامل الثبات، لم ندخل في عوامل أكاديمية ولا عوامل علمية، وإنما أقول لك قرآن استجب لربه أكثر من ذكر الله عز وجل، ما أسهلها من عوامل، ولكن ما أشد الحاجة على المداومة عليه وعلى الثبات عليها كثرة ذكر الله. الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون اللعين ذي البطش الشديد، قال الله عز وجل لموسى وهارون: خذا معكما السلاح الوافي، خذا معكما العدة الوافية، خذا معكما العدد الكثير. كلا، وإنما قال لهما ربنا: اذهبا إلى فرعون وما العدة في ملاقات هذا اللعين يا رب، ولا تنيا في ذكري ولا تتكاسلا عن ذكر الله عز وجل. بل إن الله عز وجل أمر المؤمنين عند ملاقات الكفار بكثرة ذكر الله، فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ومن عوامل الثبات واذكروا الله كثيرا، والنتيجة لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله تقوي القلب والبدن. ولذلك جاءت السيدة فاطمة إلى رسول الله ظانة من نفسها أن هذا الرسول الكريم سوف يحابيها. قال لها علي: يا فاطمة، إنك تجدين مشقة في السعي والخدمة المنزلية والطحن والأولاد، فاذهبي إلى أبيك محمد وقولي له: أرسل إلينا خادما من خدامك حتى يعينك على ما أنت فيه من أعمال المنزل. فذهبت فاطمة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، أريد خادما حتى يعينني على أمر البيت. فقال: أين زوجك علي؟ فقالت: هو ذا. فقال: تعال يا هاهنا. فأعطاهما علاجا وحبوب تقوية لقوة البدن ولقوة القلب. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبح الله 33 مرة، وحمدا 33 مرة، وكبرا 34 مرة، فإنه خير لكما من خادم. تقول فاطمة وعلي رضي الله عنهما: فما شكونا بعد ذلك تعبا في أبداننا بكثرة تسبيحنا لله العلي الجليل. كثرة ذكر الله عز وجل. العامل الرابع: سلوك سبيل السلف الصالح. أعظم الناس ثباتا على الحق هم أهل السنة والجماعة، وأكثر الناس تزلزلا وشكا في أمورهم من حاد عن طريق أهل السنة. ولذلك يقول ابن تيمية: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة، أي من المتسلف، من أهل الفلسفة والمتصوفة، تجدهم أكثر شكا في حياتهم إما قبل الموت وإما بعد الموت. ولذلك هذا الشيخ، شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي، ألف في كل شيء، في الرياضيات، في الفلسفة، في التصوف، في الطرق، في كل شيء، إلا أنه عاد في النهاية إلى طريق أهل السنة، وألف كتابا في نهاية حياته سماه إلجام العوام، أي كل يكتم لسانه، إلجام العوام عن علم الكلام. وقال: أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام، أهل السنة والجماعة. التزم بمنهج رسول الله، هم أكثر الناس ثباتا على الحق وعلى الإيمان. العامل الخامس: كثرة الطاعات والعبادات لرب الأرض والسماوات. ألا تجد في حياتك تغييرا في رمضان؟ لماذا؟ لأنك أكثرت من الطاعة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الملك. ها أعجب لكم أيها الأحباب، أنت تصلي العشاء ثم تلحق بنا في صلاة القيام، ثم فترة مبادرة في صلاتنا في هذه الليلة لختم القرآن، ثم تأتي إلى صلاة التهجد، ثم تصبر في هذا المكان في بيت الله حتى تصلي صلاة الفجر، حتى كانت صلاة الفجر في هذا اليوم أكثر ازدحاما من خطبة الجمعة الآن. لماذا؟ الله عز وجل كريم، من تقرب إلي شبرا تقرب إلي ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب إلي باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فكيف بمن أتى إلى الله هرولة؟ الله كريم. يقول ربنا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لدرجة أنك لا تستطيع أن تنفصل عن الطاعة والعبادة، فأتيت بعد نوم قليل إلى خطبة الجمعة لطاعة الملك الواحد الجبار. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. العامل السادس: القرب من العلماء وحضور مجالس العلم من عوامل الثبات على الحق. القرب من العلماء والقرب من الصحبة الطيبة. يقول أنس فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، يقول: ما نفضنا الأيدي عن رسول الله، الله أكبر، بعدما أن فن النبي ونفضنا أيدينا من التراب، كم تستغرق هذه الحركة؟ ثواني، دقائق، عدة دقائق، إلا أن النتيجة، يقول أنس، حتى أنكرنا قلوبنا من القسوة. لبضعة دقائق ابتعدوا فيها عن رؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما نفضنا الأيدي عن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. فماذا بنا يا سيدنا أنس لما بعدت بنا المسافات عن الحبيب محمد، وبعدت بنا الأوقات عن حضور مجالس العلم؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم يقول عن شيخه وأستاذه ابن تيمية: انظر، وكانت إذا ساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض وضاقت بنا أنفسنا، ماذا نفعل؟ نذهب إلى ابن تيمية، فما هو إلا أن نرى وجهه فينكشف ذلك كله وينقلب سرورا وانشراحا في قلوبنا. رؤية العلماء والصحبة الصالحة وحضور مجالس العلم. العامل السابع: الثقة بنصر الله عز وجل. لابد أن تكون واثقا بنصر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتنزل عليه آيات تبشره بالنصر والتمكين والثقة بموعود الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعذبون، يحرقون، يجرون في الرمال تحت صهباء تحت حر الشمس، ويتتنزل عليهم آية مكية من أعجب الآيات. بلال يقول: أحد خباب بن الأرط يشتعل بالنار في ظهره، عثمان بن عفان يربط بالحبل وتشعل الأشجار من تحت قدمه، هذا يعذب، هذا يحرق، هذا يجر، إلا أن الله عز وجل ينزل آية مكية يقول فيها ربنا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول عمر: يا رسول الله، من فينا يولي الدبر من الآخر؟ من فينا اللي يطلع يجري من الثاني؟ فقال عمر: فما وثقت بهذه الآية إلا عندما تحقق أول نصر للمؤمنين يوم التقى الجمعان بين الكفر والإيمان في غزوة بدر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. أبشر بنصر الله عز وجل. العامل الأخير من عوامل الثبات على الحق والإيمان: الدعاء. الدعاء لا تعتمد على الأسباب ولا تعتمد على نفسك. مهما عجزت، إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث ولا أن يقاوم الملمات ولا أن ينازع الخطوب، لأن الإنسان مهما كانت قوته ومهما كان منصبه ومهما كان جاهه فهو ضعيف. التجئ إلى القوي العزيز. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: إن فرعون، ولك أن تتخيل هذا المنظر، إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في رجليها ويديها، لزقها في الحيطة، ألصقها في الحائط، ومسمرها 4 مسامير في يديها ورجليها، وكان يضربها بالسياط. ولك أن تتخيل ذلك المنظر، أوتدها في الحائط 4 أوتاد ويعذبها بالسياط ويقوم بحرقها بالنيران. وكانوا إذا تفرقوا عنها جاءتها الملائكة فظللتها بأجنحتها، فقالوا لها: إن الله ابتعثنا إليك تمني على الله يا امرأة فرعون، تمني على الله. انظر ماذا قالت: لو شاءت لقالت، ودعوتها مستجابة: اللهم اخسف بفرعون الأرض. لو شاءت لقالت: اللهم نجني.
لو شاءت لقالت اللهم إني أسألك أن تنجيني من هذا العذاب، ولكنها قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فأراها الله بيتها في الجنة في طاقة باب في السماء. فصبرت امرأة فرعون إلى أن لاقت موعود الله، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هل سمعتم عن هذه الرائحة الطيبة التي ظهرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فيما رواه الإمام أحمد في مسنده؟ وقال محقق السند إسناده حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله رأيت ليلة أسري بي وأنا أمشي مع جبريل فشممت رائحة طيبة، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة التي شاعت في أرجاء الجنة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، المرأة التي كانت تسرح شعر ابنة فرعون وأولادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما شأنها؟ فقال جبريل بينما هذه المرأة تمشط ابنة فرعون إذ سقط المدري أي سقط المشط، فنزلت المرأة فتناولت فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون الله أبي؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك هو الله. فقالت لأخبرن أبي، فقالت أخبريه. فأخبر فرعون فجاء بهذه الماشطة فقال من ربك؟ ألك رب سواي؟ قالت نعم، ربي وربك الله. فقال آمني بي، قالت أذوق حلاوة الطاعة ثم أكفر بالله. ثم أحضر بقرة من نحاس فأحميت، أي إناء من معدن النحاس، وأحضر فيه النار والزيت المغلي. ونحن نعرف أن النحاس من أكثر المعادن غليانا ومن أكثر المعادن اشتعالا. ثم بعد ذلك قال إما أن تؤمني بي وإما أن ألقيك في هذه النيران. فقالت آمنت بالله العلي الجليل، فأمر جنوده بأن يلقوا أولادها واحدا تلو الآخر في النار، وإذا به لم يبق إلا صبي مرضع. وإذا بالنبي يفعل هكذا يخيل لنا صورة الطفل المرضع وهو يرضع من أمه، أخذوه من أحضانها، تحرك قلب الأم وتزلزل وكأنها تريد أن تتراجع عن موقفها، فإذا بالابن يترك ثديها وينظر إلى أمه ويقول يا أمه هيا بنا إلى النيران فإن نار الدنيا أهون علينا من عذاب الآخرة. ثم ألقت به في النار ودخلت به. وهكذا قال ابن عباس لم يتكلم في المهدي إلا أربعة: عيسى بن مريم وصاحب جريج وله قصة في مسلم، وابن ماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف. هذه عوامل الثبات ومن قصص الثبات. هل سمعت عن خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه عندما قبض عليه الكفار في مهمة أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فقبض عليه الكفار في مكة. ثم بعد ذلك كان خبيب بن عدي قتل رجلا مشركا، فجاءت عائلة هذا الرجل وقالوا سنقتل خبيب بأبينا، وسجنوه فدخلوا عليه. وقال له أبو سفيان انظر إلى الثبات: يا خبيب أتحب أن محمدا مكانك وأنت مستريح في أهلك ومالك؟ فقال خبيب لا والله، ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد بشوكة واحدة. الله أكبر. وفي ذلك قال الشاعر: أصرت قريش مسلمة فمضى بلا وجل أي بلا خوف إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف والنبي بدلا منك؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى، إن شاء الله موت، فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافه، أنا أموت ولا يصاب النبي بنزلة برد. فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافه. تقول الجارية التي كانت تدخل إلي الطعام والشراب في السجن، تقول: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب بن عدي، لقد دخلت عليه وإن يديه ورجليه لموثقة بالحديد، وما بمكة يومئذ من فاكهة ولا أي نوع من أنواع الثمار، وإذا به رأيت قطف عنب معلقا في السماء يأكل منه خبيب، وما كان إلا رزقا ساقه الله عز وجل إليه. ثم خرجوا به إلى الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني حتى أصلي لله ركعتين. فصلى لله ثم قال: والله ما أشد شوقي إلى الله لولا أن تظن أنني أزيد في الصلاة خوفا من الموت لزدت في الصلاة قبل لقاء ربي. ثم أقبلوا إليه ليقتلوه فقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم يا رب أحدا. فكان أول من سن الركعتين عند القتل رضي الله عنه وأرضاه. ونختم بهذا المثال. سعيد بن جبير رحمه الله الذي خرج على الحجاج ابن يوسف الثقفي وقال: قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم عن الإسلام وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين، فقبض عليه الحجاج فبكى رجل. قال له سعيد بن جبير: لما بكيت؟ قال: لما أصابك؟ قال: لا تبكي، كان في علم الله أن يكون ذلك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن توجد ومن قبل أن تخلق. ثم استدعاه الحجاج فقال: أقبل يا شقي بن كثير. قال له اسمه، قال له اسمه بالتضاد، عكس سعيد شقي وعكس جبير كثير. فقال: أقبل يا شقي بن كثير. فقال: بل أنا سعيد بن جبير. قال: لأقتلنك. قال: أنا إذن كما سمتني أمي، أنا سعيد لقتلي. فقال سعيد بن جبير: أريد أن أصلي. فقال الحجاج: وجهوه إلى قبلة النصارى. فقال سعيد: أينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فقال له الحجاج: اختر يا سعيد، كيف تريد؟ أي صورة تريد أن تقتل عليها؟ فقال له سعيد بثقة المؤمن: اختر أنت القتلة، فوالله مهما قتلت ليكونن هنالك قصاص بيني وبينك بين يدي الله يوم القيامة. ثم قال سعيد: لا تتلاعب بي، فما أراني إلا مقتولة. قال: كيف؟ ربما أعفو عنك. قال: لا والله أنا مقتول. قال: كيف؟ قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: قال سعيد بن جبير: خرجت أنا وصاحبين لي، فلما جاء جوف الليل دعونا الله عز وجل، فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. قال الذهبي: فكأنه رأى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. ثم أقبل عليه الحجاج فقتله، وإذا بالحجاج عند الموت يغوص ويفيق، يغمى عليه ويفيق، ويقول: مالي ومالك يا سعيد بن جبير، اتركني في حالي الآن يا سعيد بن جبير. ورؤي الحجاج بعد موته فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: قتلني الله بكل قتيل قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، إن ربك لبالمرصاد. أسأل الله العلي العظيم أن يثبتنا على الحق وعلى الإيمان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، أما بعد، أختم بهذا المثال النوراني الذي يشع نورا من أنوار الثبات على الحق. يا رب ثبتنا على الإيمان يا رب، وردنا إليك ردا جميلا يا رب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نختم بإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قام الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد وقال لكل العلماء لابد أن تقتنعوا برأيه. وما هو رأيك؟ قال إني أرى أن القرآن مخلوق، وأعرني انتباهك بالله عليك. ما معنى أن القرآن مخلوق؟ أي أنه مثلي ومثلك، له بداية ونهاية، يموت، وبعد ذلك نستطيع أن نبدل في الكلمات، وأن نغير في العبارات، وأن نفسر على حسب الأهواء. ولذلك لو أن الإمام أحمد بن حنبل أطاعهم في ذلك لكنا وجدنا القرآن الآن أكثر من نسخة، وأكثر من تفسير، وأكثر من كلمات. الله أكبر. الله يقيد لهذه الأمة من يحفظ لها دينها، ومن يثبت بها القلوب إلى يوم القيامة. هذا معنى القرآن مخلوق. ولكن القرآن كلام الله، هل كلام الله يتبدل؟ هل كلام الله يقف أبدا؟ هو يتكلم أبدا آبدا إلى يوم القيامة. كلام الله قديم، لا يتوقف، لا يتغير، لا يتبدل. سبحان الملك. هنا قال الخليفة المأمون لابد أن يقول الجميع بخلق القرآن، القرآن مخلوق. ثبت الإمام أحمد بن حنبل وكثير من أهل السنة على موقفهم، ولكنه لم يبق في النهاية إلا الإمام أحمد بن حنبل. قبض عليه الخليفة المأمون، جاءه عالم يسمى بأبي جعفر الأنباري من محافظة الأنبار، عبر نهر الفرات ذاهبا إلى بغداد. ذهب إلى الإمام أحمد فوجده مسجونا في حجرته. قال له الإمام أحمد: لماذا تعنيت يا أبا جعفر؟ ما الذي أتعبك حتى جئت من سفر بعيد إلي؟ قال: ما هذا عناء، انظر. قال: يا أحمد، أنت اليوم رأس الناس والناس يقتدون بك، فإن أنت أجبت لهم أجاب معك كثير من الناس، وإن أنت امتنعت وثبت امتنع معك كثير من الناس. واعلم أن هذا المأمون إن لم يقتلك فلا بد لك من الموت في يوم من الأيام، فالق الله عز وجل وهو راض عنك. فبكى الإمام أحمد بن حنبل وقال: ما شاء الله، ما شاء الله. أمسكه الجنود، ذهبوا به إلى الخليفة المأمون. بلغه أن الخليفة المأمون توعده بالقتل إن لم يقل بأن القرآن مخلوق. هنا قال الإمام أحمد للسجانين: دعوني أصلي لله عز وجل ركعتين. فصلى وهو ساجد، قال: اللهم لا تجمعني بيني وبين المأمون في مكان واحد. فلما رفع رأسه من السجدة وأخذ يسلم، سمع صراخ الناس: ماذا؟ قالوا: مات الخليفة المأمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ كان هذا، وتأمل معي في التاريخ، سنة 218 هجريا، سنة ثمان وعشرة ومائتين من الهجرة. ثم بعد ذلك تولى الخلافة الخليفة المعتصم، وأصر أيضا على القول بخلق القرآن. وما زال الإمام أحمد كل هذه السنوات في السجن، استدعاه، احتضر الناس كيوم العيد، نصب كرسية، فرش بساطة، اجتمع الناس وازدحموا، جلس المعتصم، قال: أخرجوا إلي أحمد بن حنبل. خرج إليه السجانون ثم جاءوا بأحمد بن حنبل، فقال له المعتصم: تكلم يا أحمد ولا تخف. قال: والله دخلت عليك وما في قلبي مثقال ذرة من خوف. فقال له المعتصم: ما رأيك في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: وما دليلك على ذلك؟ قال أحمد بن حنبل: قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. قال: أعندك غيره؟ قال ابن حنبل: نعم. قال الله: الرحمن علم القرآن، ولم يقل خلق القرآن. وقال ربنا: ياسين، والقرآن الحكيم، أي القديم، ليست له نهاية، بل هو من كلام الله عز وجل. وإذا بالسيوف قد جردت، وبالرماح قد نصبت، وبالأطراس قد خرجت، وبالصياط قد طرحت. ثم قال المعتصم: بكم صوت تقتل؟ انظر إلى التعبير، أريد قتله. قال: دعني أضربه 10 صياط. قال: خذه فهو لك، أريده مقتولا. وشد على الإمام أحمد بحبلين جديدين، ثم جرد من ثيابه، ثم ضربه الصياط الصوت الأول، الصوت الأول يقول ابن أحمد بسم الله، الثاني فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، الثالث فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الرابع فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فضرب 19 صوتا حتى أغمي عليه فدهسوه بالأقدام وطرحوا عليه الهشيم. وأفاق أحمد بن حنبل عند صلاة الظهر، أحضروا له المياه، قالوا اشرب، قال إني صائم اليوم، إني أريد أن أصلي بكم صلاة الظهر جماعة. ما نسي الدعوة بعد كل هذا العذاب، تصوم يا ابن أحمد بعد كل ما لقيته؟ سبحان الملك القيوم. يموت الخليفة المعتصم، انظر من سنة 200 وهو محبوس ل 218 المعتصم يموت 227، يأتي الخليفة الواثق وقال لأحمد بن حنبل لن أسجنك ولكن إلزم بيتك ولا تتحدث مع أحد في العلم. ثم يأتي الخليفة المتوكل سنة 232 من 200 ل 232، فأظهر الله عز وجل به السنة وأظهر الإمام أحمد بن حنبل وأمره إلى أن يجلس إلى الناس في مجالس العلم. هنا قال الخليفة المتوكل لأحمد بن حنبل أفد الناس من علمك بعد كل هذا السجن يا ابن حنبل. فبكى أحمد بن حنبل بعد أكثر من 30 سنة، يبكي أحمد بن حنبل، فيقول له الخليفة لم تبكي؟ فقال يا خليفة ابتلاني الله بالضراء منذ 60 سنة حتى إذا كنت في آخر عمري ابتلى بالسراء، إني أخاف أن أفتن في ديني. الله أكبر، أما تعلم أن الابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء بالضراء؟ رحم الله الإمام أحمد الذي أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر، الذي وقف ذلك الموقف كأنه جبل شامخ تتكسر عليه المحن والابتلاءات والفتن. رحم الله الإمام أحمد بن حنبل الذي مات وهو ابن 77 عاما وظل ثابتا على موقفه وحياته. أيها الأحباب، هذه عوامل الثبات على الحق، أردت بها أن أعطي اختصارا وأن أعطي أمثلة تلذذا وإفاقة. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا لإسلامي لإسلامي لإسلامي، ليكن شعارك أيها الأحباب، وليكن هدفك، ولتكن غايتك، وليكن غايتك في هذه الحياة. لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني، لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني. نقشت حروفه تعلو على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل الميادين. لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني، وثارات لإسلامي تعايشني تغذيني، تبث النور في روحي وتنبض في شراييني. أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني، أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني، أنا بالدم قد رويت ليموني وزيتوني، من القرآن يطربني فيشقيني، من القرآن يطربني فيشقيني ويغذيني. أما من يا ضروب الخلد شديه وشديني، أما من يا مخاض النار يا ضرب القرابين، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات حطيني، وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين، تغيث الأمة الكبرى تهتف بالملايين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. يا رب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب. اللهم هدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا يا ربنا مع الأبرار. يا رب، اللهم هذه الجمعة الأخيرة من رمضان وتلك الأيام نداولها بين الناس، دارت الأيام يا رب، اللهم إنا نستودعك صيامنا وقيامنا فتقبلها منا مقبولة يا رب. تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا، ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب. لا تفتننا بعد إذ هديتنا، لا تفتننا بعد إذ هديتنا، وردنا إليك ردا جميلا يا رب. اللهم لا تحرمنا لذة مناجاتك بعد رمضان، ولا تحرمنا لذة الطاعة بعد رمضان، وثبتنا وارض عنا يا ربنا بعد رمضان، وثبتنا وارض عنا بعد رمضان يا رب. تقبل منا رمضان يا رب، تقبل منا أعمالنا في رمضان يا رب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والعطاء، اللهم إنك جعلت سنة نبيك عندما نعيد على بعضنا البعض في عيدنا، تقبل الله منا ومنكم. اللهم تقبل منا يا رب صيامنا وزكاتنا وأعمالنا في رمضان، فهذا عيدنا. أسأل الله العلي العظيم أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في الفردوس أعلى بجوار حبيبك وضرة قلبك وفلذة كبدك ونور عينك ونور حياتك ونور قلبك مع حبيبك رسول الله صلى اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.